نشرها بين الناس. وقد قال الإمام يحيى بن معين عن الإمام أحمد بن حنبل لما سأله بقي بن مخلد، وبقي بن مخلد تعلمون أنه جاء من الأندلس مشيا يعني على قدميه ليسمع من الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد قد يعني منع من التدريس، فقام البقي وسمع وجلس. قال جلس الرجل، رأيت الناس يلتفون حوله يسألونه عن فلان وعن فلان وهو يتكلم، فقال أسألك، فسأله أسئلة، ثم بعد ذلك قال له رحمك الله أخذت وقتنا. فقال سؤال واحد، أسألك سؤالا واحدا، قال سل، قال أسألك عن رجل، قال من؟ قال أحمد. قال أحمد من؟ قال أحمد بن حنبل. قال أو مثل أحمد نسأل نحن عنه؟ أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا، أحمد إمام الدنيا. لذلك هو قال يحيى بن معين إنصافا، قال أحمد بن حنبل دار الدنيا مرتين، قال أحمد بن حنبل دار الدنيا مرتين. شوف دار الدنيا مرتين ليجمع مسند أحمد، ليجمع المسند. قال دار الإمام أحمد دار الدنيا مرتين ليجمع هذا المسند. الإمام أحمد الحق بأن الإمام أحمد مقدم على كثير من الأئمة. الإمام الشافعي مدح الإمام أحمد كان إماما في 14 بابا أو أكثر من ذلك أو أقل بقليل. الغرض المقصود أن الإمام أحمد كان حقا قد قدمه الله على الناس جميعا بإخلاصه وصدقه، وأيضا تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينافح عن العقيدة. هو الذي قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، وكان يقصد بذلك سد الذريعة وحسب المادة والرد على المبتدعة من المعتزلة الذين ركبوها من أجل أن يمرروا بدعتهم بالقول بأن القرآن مخلوق. عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يسهل عليه بعد ذلك أن يمرر أن يقول القرآن مخلوق. فقال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، يقصد بذلك الإمام أحمد محمد الشيباني، هذا الإمام العالم، قال إمام أهل الحق ذي القدر العلي. طبعا إمام أهل الحق هو يقول بأنه يعني عرفت إمامته وجل قدره ورفع الله شأنه بين الناس جميعا والتف الناس حوله ورجع الناس جميعا إلى الإمام أحمد، وصار الإمام أحمد إماما للدنيا بعد هذه المحنة العظيمة التي يعني اشتد الأمر فيها على جميع علماء الأمة، وصمد فيها الإمام أحمد مع بعض العلماء الذين قد صمدوا مثل ما صمد الإمام أحمد منهم البويطي، ومات في حديده بسبب أنه لما حمل على أن يقول بأن القرآن مخلوق قال القرآن كلام الله ليس مخلوق. وهذه المحنة العظيمة التي يعني كانت في بني العباس لذلك قوادت أركان هذه الخلافة لما حملوا الناس جميعا وحملوا العلماء على القول بخلق القرآن، وهذا كفر مبين كما قال الإمام أحمد، أن وهذا اتفاق أهل السنة والجماعة أن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. لكن الكلام على إسقاط الحكم على العين هذه تحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة، والمسألة فيها تفصيل. لكن هنا الإمام أحمد لم يقبل، والإمام أحمد لم ينزل عن قوله من اعتقاد السلف، ولذلك ابن أبي دؤاد، ويعني الله يرحم الأمة بأسرها من ابن أبي دؤاد الذي يظهر في كل زمن يبعث من جديد. ابن أبي دؤاد عندما استخدم الوالي والأمير في قمع السنة وقمع يعني أهل السنة، والإمام أحمد بن حنبل تعلمون أنه كان إماما أهل السنة والجماعة، وكان ابن أبي دؤاد هو المتسبب في ذلك حتى أتوا بالإمام أحمد. وقد يعني تعلمون بأنه يعني امتحن امتحانا عظيما في هذا الباب، وكانت المناظرة بينه وبين الإمام أحمد حتى أنه كان أحمد يقول يا أمير، هو يكلم ابن أبي دؤاد لأنه مبتدع ضال، فيقول يا أمير ائتني بآية من كتاب الله، ائتني بكلام لعمك أو لجدك، يعني يقصد ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفند كل الشبهة التي تمسكوا بها وهم كانوا يتمسكون بقول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا وجعل الظلمات والنور، قالوا جعل الظلمات والنور المعنى وخلق الظلمات والنور. فيقول هنا إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه قرآنا عربيا، وهذا باطل. ولذلك الإمام أحمد رد عليهم برد قاطع باهر لا مثيل له، قال قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، يعني هو خلق الناس كعصف مأكول، لا صيرهم إلى ذلك، صيرهم. يبين الجعل هنا يأتي بمعنى التصير. ولذلك الإمام أحمد يعني الدنيا كلها وقفت عليه، الدنيا بأسرها كلها وقفت على قول الإمام أحمد. جاء العلماء إلى الإمام أحمد قالوا ماذا نفعل، أنا أخرج عليه؟ قال لا تخرجوا. قالوا لما؟ قال أخشى الفتنة. قالوا أتخشى الفتنة؟ نحن في فتنة، فتنة الدين، نحن في فتنة. قال فتنة الدم أعظم، قال فتنة الدم أعظم. ولذلك ترارع الجميع أخذا بكلام الإمام أحمد. لكنه يعني لما جاء العربي وقال ما نفعني الله مثل ما نفعني بمثل هذا العربي لما جاء العربي فقال له يا هذا انما هي ضربة صوت انما هي ضربة بسبب سيف او رمية بملح برمح او ضربة او ضربة صوت فان الموت واحد فان الموت واحد فان الموت واحد وقالوا ذلك قال فان الموت واحد لكن انظر هؤلاء القوم ينتظرون قولك انت قال ما نفعني الله مثل ما نفعني بكلام هذا العربي فثبته الله جل وعلا وثبت على القول حتى 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 ثبت الناس على ذلك حتى ثبت الناس على الأصل في هذا الباب الغرض المقصود بأن بأنه الإمام أحمد حقا هو إمام أهل الحق في زمانه ولذلك أنت ترى أن يحيى بن معين تراجع علي بن الدين تراجع كثير من الأئمة تراجعوا والإمام أحمد بسبب هذه المسألة يعني قد أعرض عن يحيى بن معين بل تكلم فيه بعد ذلك لما جاءه الإمام أحمد وقال له يا إمام عمار قال عمار وأين المسيس أين المسيس لا عمار وأين المسيس أين المسيس بعذاب يعني لأنه كان قد تأول ليخرج عرض ليخرج الغرض المقصود الإمام أحمد هو حقا هو إمامه يعني أهل الحق يعني أهل السنة وأهل الاعتقاد السديد ويقصد بأهل الحق هنا هم الذين اعتقدوا الاعتقاد السديد هم أهل الحق أهل الحق الذين قال فيهم أنه سلم هم على ما أنا عليه اليوم هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هؤلاء هم أهل الحق لأن الحق هو اتباع كتاب الله في علاه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي قال إمام أهل الحق ما قلنا والحق لا يعرفه بالرجال ولكن الحق تعرف الحق تعرف أهله يعرف الحق تعرف أهله ولذلك اقتدى الناس به واتسوا به وله مذهب مشهور بين الناس متبع لأنه كما قلنا كان على الجادة وكان على الحق كان على الجادة وكان على الحق كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا كذلك الأئمة الذين صدرهم الله جل في علاه يعني واسطة بينه وبين الناس قال إمام أهل الحق وقلنا الحق يعرف بالكتاب والسنة والحق والاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأماجد الذين قد تمثلوا في معرفة الله جل في علاه حق المعرفة قال إمام أهل الحق ذي القدر العلي ذي القدر العلي يعني القدر هو الشرف والمنزلة الحق بأن الله تعالى قد أنزله منزلة عظيمة الإمام أحمد صار إماما للدنيا بأسرها قد اجتمعت الأمة بأسرها على الثناء على الإمام أحمد واجتمعت كلمة الأئمة بأسرهم على تفضيل الإمام أحمد وتقديم الإمام أحمد ومعرفة فضل الإمام أحمد ولذلك لما سئل يحيى بن معين عن ذلك ماذا قال؟ قال أو مثل أحمد يسأل عنهم أو مثل أحمد يسأل عنه لا أحمد لا يسأل عنه أحمد إمام الأئمة قال أحمد إمام الدنيا بأسرها الإمام أحمد هو إمام الدنيا بأسرها رضي الله عنه وأرضاه فالحق بأن في قول المصنف ذي القدر العلي حق له أن يقول بذلك لأنه يعني الإمام أحمد وصنيعه في الأمة مشهود معلوم دعك الآن من المذهب الذي هو تبناه يعني عمل الإمام أحمد في محاربة أهل البدعة هو أعظم أعمال الإمام أحمد عمل الإمام أحمد في البدعة هو أعظم الأئمة قدرا بذلك أعظم الأئمة قدرا بهذا ولذلك قال ذي القدر العلي وحقا هو ذي القدر العلي حقا هو ذي القدر العلي وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء إمام أهل الحق ذي القدر العلي وأيضا تعرف قدر إمام أحمد بأن الله جل في علاه قد نصبه إماما لمذهب اتبعه كثير من الناس لذلك قد قال بعض العلماء نجزم بأنه في الجنة نجزم بأنه والأئمة الثلاثة في الجنة طبعا هذا كلام في خلاف العلماء في هذه المسألة لكن لهم مستند من السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر الجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم قال النبي ثم مر الجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله قال أثنيتم على ذلك خيرا فقلت وجبت لأنكم شهداء الله في الأرض فقال شهد له الناس القاسي والداني شهد لهم الناس جميعا أطبقوا واتفقوا وأجمعوا على الثناء على الأئمة الأربعة لذلك يشهدون بأنهم في الجنة وهذا طبعا فيه الحق فيه نظر هذا كلام الحق أنه فيه نظر ولكن هذا مذهب رواية عن أحمد يعني الأخذ بهذا بالعموم بهذا الباب هذه رواية عن أحمد في مسألة الشهادة لمن أطبق الناس عليه ثناء ولا سيما أن النبي صلى قد قال يعني لكل إنسان سيطان سيتم في صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت السماء. نسأل الله جل وعلا يعني أن يجعلنا من الموفقين المسددين كما وفقهم الله جل وعلا وسددهم في ذلك. قال: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، وكما قلنا أصلا قدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهل من أهل العلم أعداؤه، فقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والإمام أحمد كان يحسن السنة، الإمام أحمد كان يحسن السنة، وذلك فهم سادات الناس، أهل السنة هم سادات الناس، هم فوق الناس، هم يعني أرقى الناس منزلة وأعلم الناس علما وأيضا أصدق الناس عملا لدين الله جل في علا. هؤلاء الذين قد أكرمهم الله جل وعلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. قال: حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحدى ماحد الدجى الشيباني. ها طبعا صراحة أنا يعني هذا الباب يتعبني جدا، هذا الباب يعني هذا البيت أيضا فيه ما فيه من التعب يعني. فأقول يعني لما أقول حبر الملأ فرض العلا الرباني رب الحجة ماحي الدجى الشيباني، غلو كبير جدا في الإمام أحمد في هذا الكلام، ونحن نرفض الغلو في أي أحد أيا كان، نرفض الغلو في أي أحد أيا كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا لا يصح بحال من الأحوال، لأنه يصل بالإنسان بعد ذلك إلى يعني أن ينزله غير منزلته. فعن الإمام أحمد، نعم الإمام أحمد هو عالم الدنيا، الإمام أحمد هو من ثبت الله به الأمة في خلق القرآن، كما قال ابن المديني، نعم قالت أم مريم في هذا الباب أن الله تعالى عز الدين أو نصر الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة. هذا ليس بغلو، هذا حق أقره النبلاء من علمائنا. أما القول بأنه يعني حبر الملامة، نعم نأخذ بهذا حبر الملامة، لأن الحبر هو العالم، الحبر هو العالم، هو حبر أو حبر بالفتح أو بالكسر، وهو الذي تبحر في العلم، حبر الأمة والذي تبحر في العلم، وهذا أطلق على الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا يطلق على الإمام أحمد وتوسع في العلم. ترون المسند الذي جمعه الإمام أحمد، وهو قال لابنه يعني اعتني بهذا المسند فإنه سيكون إماما للناس، وحق له أن يقول بذلك، سيكون إماما للناس الإمام المسلم مسند أحمد، لما يقول أبو زرعة لعبد الله أبوك يحفظ ألف حديث، هذا أمر ليس بالهين. قال: كيف عرفت؟ قال: راجعت الإسناد يأتيني بالمتن، وأرجعه بالمتن يأتيني بالإسناد في المذاكرة. فالغرض المقصود، نعم الإمام أحمد أوسع الناس رواية، وهو أوسع من الإمام الشافعي، الإمام الشافعي نفسه وهو شيخه يقول يعني كان الحديث عراقيا كوفيا بصريا ائتنا به، ولم يقل حجازيا لأنه أعلم بالحديث الحجازي منه، لكن الغرض المقصود بأنه يعني أحال عليه وانتفع به نفعا عظيما، نفعه الله بالإمام أحمد نفعا عظيما بالروايات التي كان يأخذها من الإمام أحمد. فالإمام أحمد حقا هو حبر الأمة، هو عالم الدنيا، والإمام أحمد أوسع الدنيا بأسرها علما، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرها، لا سيما أنه كما قلنا نصر عقيدة السلف الصالح. قال: حبر الملأ، يعني هو حبر الملأ الخلق أجمعين، حبر الملأ. وطبعا ظهر علمه وإتقان علمه كما قلنا في ثباته على وسداده في المسائل المعتقد التي كادت تنطمس بوجود المعتزلة وتمكين المعتزلة، تعلمون المعتزلة انتشروا لأنهم يخاطبون عقول الناس وأنهم يعظمون العقول يعني بقوة، وأن هذا أيضا يقدم، يعني هم يقدمون الناس إذا نظروا للعقلاني تراه يقدم، وهذا يعني للسفهاء للبله للأغمار الأغرار. وهذا أنت ترى الآن، سامحوني أنا والله منهجي لا أتلفظ باسم أحد قط، لكن هذا لابد أن أتلفظ باسمه، لأنه رجل مبتدع ضال، وهو أصالة لا علم له، وما عنده إلا كثير من البدع، هو عدنان إبراهيم، هذا الرجل الأفاك الأثيم، هذا البئيس التعيس الذي يتكلم في الصحابة، هو لا علم له، وهو أيضا يعني ما تراه إلا محاربا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محاربا أيضا للثوابت، يعني مثل هذا، مثل واحد جاهل مثل هذا، الكثير من العوام يتأثرون به، كثير من العوام يسمعونه ويتصلون بي ويسألوني عننا في الجامعة. كثير من اليمنيين جاؤوني وسألوني عنه، وأنا أستغرب جدا أن أكثر اللي سألني عنه يمنيين. ما أدري لما، يعني ما أدري لما، مع أنه المفروض أنا أعتقد بأن أهل اليمن يعني أهل علم، يعني أنا أعتقد أنه أهل علم، لكن بهذه الطريقة أنا يعني صراحة اشتد الأمر جدا علي بأن هناك أناس يتأثرون بمثل هذا الذي لا علم له ولا إتقان له، وأنه يحارب السنة ويظهر في محاربته للسنة ويسمع الناس له، لأنهم يخاطبون العقول، يعني يبهرون الناس ببعض الفلسفة التي يتكلمون بها. فكان المعتزلة ملأوا الدنيا كلاما، وأيضا يعني كانت معهم السلطة، فالسلطة مكنت لهم، وكل مبتدع لا يمكن أن يركب الناس بعلمه أبدا بحلم الأحوال. هذه قاعدة لابد تفهمها، لأن الله قضى كونا بأنه لا يرتقي ولا يرتفع. لا يمكن لمبتدع أن يرتقي الناس بعلمه بحلم الأحوال، لكن يركب الناس بالتمكين لهم، يركب الناس بالتمكين لهم. فيعني كانت السلطة معهم، ولذلك أنت ترى يعني عوقب أهل السنة والجماعة وحوربوا واستضعفوا في هذا الباب، وأهل البدعة تمكنوا، لكن الله تعالى يأبى ذلك، يأبى الله ذلك حتى تمكن الإمام أحمد، وكانت العاقبة للإمام أحمد لأهل السنة والجماعة. لكن قوّدت أركان الخلافة العباسية بسبب انتشار هذه البدع. فلذلك حقا أن يقال في الإمام أحمد، وقليل عن أن يقال حبر الملا، نعم هو حبر الملا، حبر الملا، لكن فرض العلا يعني هذه كما قلنا من باب الغلو، من باب الغلو، ونحن نرفض الغلو في أي أحد كائنا من كان. قال فرض العلا يعني المتفرد بالعلا وبالشرف وبالمنزلة وبالإمامة وأيضا بالمقدمة على الناس. نحن لا ننكر ذلك ولا نقول إلا الحق بأن الإمام أحمد عاش دهرا لله دل في علاه. الإمام أحمد لم يتزوج إلا بعد 40، لكن كان يتسرع عشان نعلم بس أنه كان يتسرع، لكن لم يتزوج إلا بعد 40، يعني ما تزوج الإمام أحمد إلا بعد 40، لانشغاله بكتاب الله جل في علاه والانشغال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني الكلام بأنه فرض العلا هذا غلو، نعم هو نال الشرف وحاز السبق وارتقى بين الناس وقدمه الله على الناس لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما منصفا، وكان عالما ذا عقيدة يعني سديدة كعقيدة الصحابة الكرام. لكن أن نقول هو فرض العلا هذا فيه نظر. قال فرض العلا الرباني، العالم الرباني، ما أحوج الأمة إلى العلماء الربانيين. العالم الرباني، ما هو العالم الرباني؟ أولا العالم الرباني ليس ملكا بل بشرا، وإذا قلت بشرا صدرت باب ذلك بأنه يصيب ويخطئ، وقد يتقن وقد لا يتقن في بعض المسائل. العالم الرباني ليس ملكا ولكنه بشر، وأيضا له من الزلات والسقطات والهنات، لكنه الغالب على حاله أنه يأوي إلى ربه جل في علاه ويعمل لله جل في علاه على معيشته، ما يعيش في الدنيا إلا ذلك. فالعالم الرباني هو الذي أوقف نفسه لله جل في علاه وباع نفسه لله جل في علاه، هذا العالم الرباني. فتعلم صغار العلم وعمل بها، ثم تعلم كبار العلم وعمل بها، ثم بعد ذلك علم ونشر الناس، فعلم الناس أيضا، ابتدأهم بصغار العلم ثم بكبار، علمهم ورباهم بذلك. فهو الذي العالم الرباني لابد أن يتصف بصفات ثلاث، يعني هو ابن عباس ورد عنه في أن العالم الرباني هو العالم الذي يربي الناس في صغير المسائل وكبار قبل كبار المسائل. هذا ما يسمى بفقه الأولويات، وهذا طبعا فتنة العالم. لكن الحق العالم الرباني كما وصف الله تعالى في الذين مع الأنبياء ربيون كثير ما وهنوا أبدا في نصرته، العالم الرباني هو الذي له ما له من السمات والصفات التي إذا تحلى بها كان كذلك. أولا أنه يكون أن يكون عالما، يعني يكون متقنا في العلم، ما هو لا يكون عالما باللفظ فقط، يعني عشان لا نخلط بين شبيه العالم والعالم، ولا نخلط بين الداعي وبين العالم. فالعالم الرباني أن يكون عالما حقا، يكون أتقن العلم، تضلع في العلوم، لا سيما إذا كان قد تنوع، يعني قد تنوعت العلوم عنده، وما من علم إلا وهو يحفظ فيه متنا، أو ما من علم إلا وهو قد ضرب فيه بسهم. فهذا هذا هذا يقال فيه علامة، هذا يقال فيه علامة. لكن أقول هو الذي تضلع العلم أولا، لأن لابد من الصفة هذه، لابد أن يكون تضلع العلم وأتقنه وكان من الراسخين. الأمر الثاني أن يكون قد تعبد بهذا العلم، ما يعرفه بصلاة أو بصيام أو بقيام أو بصدقة إلا ويسارع فيها ويسارع في التطبيق. والتطبيق لا، يعني التطبيق كما قال علماؤنا لا يشترط فيه الاستمرار في التطبيق، ولذلك قال ابن عيينة يعني من عمل بالحديث مرة صار من أهله، ولذلك وكان الإمام الزهري يقول يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد، على كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد. على كل 40 حديث اعملوا بحديث واحد. فالغرض المقصود أن يكون عالما متضلعا في العلم متقنا. هيا هلا أستاذ محمد الأسيوطي نشرف بك. نعم لك أن تحتج بهذه الآية. إذا نكون عالما متقنا أن يعني يكون راسخا، وكما قلت يعني لابد أن نجنب أنفسنا شبيه العالم أو الداعي الذي ترأس الناس لشهرته وهو ليس بعالم، هذا ليس بالعلماء العلماء، فيكون تضلع العلم. والأمر الثاني يكون سارع بالعمل بهذا العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم ذلك بعدما أتى بالعلم تعليما أو تعلما وعملا أن يعلم الناس، ينشر ذلك بين الناس، أن ينشر ذلك بين، يعبد الناس لرب الناس، يعبد الناس لرب الناس. وهذه لا ينفي أن يكون قد أخطأ أو ينفي أن يكون قد زل أو له الزلات والسقطات، لكن غالب حاله كما قلنا الطاعة بينه وبين ربه جل في علا. فهو الحق الإمام أحمد كان من قدوة العلماء الربانيين، فهو يعمل لله جل في علاه وما نظر إلى السلطة قط وما نظر إلى الشهرة قط، بل كان يقول وهو يعني يبكي يقول ابتلينا بالشهرة، وكان يعني كان يحارب الذي يتصدى للناس شهرة، وكان لله وبالله وفي الله. ترون بأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، استعمل نفسه أجيرا عند الناس من أجل أن يرحل من العراق إلى مكة إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق. تعلمون كيف يكون هذا الإمام وهو خير الناس ويفعل معه ذلك ويكون أجيرا حمالا للناس. ولما ذهب لزيارة إسحاق بن راهويه في نيسابور دخل المسجد يبيت فيه ما يجد شيء يؤويه، والشتاء كان شديدا. قال له عامل المسجد أخرج، قال يا عبد الله إنه بيت الله يأويني. قال قلت تخرج، فسكت الإمام أحمد فأخذه من رجله فجره إلى الخارج. فالإمام أحمد ينظر إليه ويقول سلاما سلاما، كما يتمثل بالآية، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، قال سلاما سلاما، مثل أحمد يعمل معه ذلك. الإمام أحمد كان متواضعا، كان زاهدا في الدنيا، كان عاملا لله جل في علاه، كان واقفا لله حقا، لذلك تعلم وعمل وعلم الناس. هذا هو العالم الرباني، لذلك يصح أن يطلق على مثل الإمام أحمد بأنه العالم الرباني. لكننا لا نقبل كما قلنا الغلو في قوله حبر الملأ فرض العلا الرباني رب الحدى، يعني صاحب الحجة، رب الحدى ما حددة الشيباني. فهو في قوله يعني رب الحجة هو معنى صاحب، يعني صاحب العقل، صاحب العقل الرشيد. والحق أن الإمام أحمد ظهر عقله في أكثر من موقف. الإمام أحمد كان ذا عقل رشيد، وكان وقاد الذهن، وكان ذكيا تقيا نقيا، وقد ظهر عقله في أكثر من موضع. ما هي المواضع التي يمكن أن نجليها لبيان عقل الإمام أحمد وأنه كان صاحب عقل؟ كما قال رب الحجة العقل، صاحب العقل، العقل الرصين الرشيد. طبعا حاجة الناس للعقل حاجة ماسة، عندما قال الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نعم أنا أريد بس من الطلبة مواقف تثبت هذا، مواقف تثبت لكم عقل الإمام أحمد الرشيد. ما زلت أنتظر رافع ابن النقيب. سعيد، من أنت سعيد ابن النقيب؟ هذا من سعيد؟ نعم سعيد جزيت الجنة. نعم يعني صراحة أقوى المواقف التي أقول فيها على عقل الإمام أحمد هو الكلام على أنه لم يقبل الخروج على الأئمة، لم يقبل الخروج على الإمام، لا سيما أن العلماء هم الذين كانوا يعارضونه. قالوا له أترى ما نحن فيه، أترى ما نحن فيه؟ فقالوا نخرج عليه. قال لا تخرجون عليه أو لا تخرجوا عليه. فقالوا علامة؟ قال أخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة، فتنة العقيدة، هذه أكثر من ذلك، نحن في فتنة. قال فتنة الدم أعظم، هذا أرجح ما يكون عقلا للإمام أحمد في هذا الباب. جهاد يقول عندما نظر الإمام في الإمام شافعي في حكم تارك الصلاة كيف ذلك؟ هو لما نظر امام احمد امام الشافعي في ترك الصلاه يعني ما استطاع ان يرد على الشافعي، وكان الحق معه ولكن ما استطاع ان يجليه. عندما قال له يا امام طب انت الان لما لا يعني تقول بانه خرج من المله، قال نعم. قال طب كيف يدخل لاحمد؟ قال يقول لا اله الا الله. قال هو قال لا اله الا الله، فاخذ نعله ومشى. هو كان المفروض الاجابه السديده في ذلك يدخل من الباب الذي خرج منه وهو الصلاه. لما سئل اخوان مخلوق قال وكلام الله ولا اريد ولا ازيد، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم هذه من رجحت عقلي انه وقف عند الايه ولم يزد على ذلك، هذه ايضا من رجحت عقلي. ما شاء الله، كل ينظر بنظر مختلف وكل قد اصاب، صراحه كل قد نظر بنظر مختلف وكل قد اصاب. لكن هناك ايضا من المواقف العزيزه التي تثبت عقل الامام احمد. انا عندي ايضا بعد يعني طبعا عندي ارقى المواقف، هو الموقف العظيم الذي جاء عن الامام احمد عندما رفض الخروج على ولاة الامور. الموقف الثاني عندي في هذا الباب هو في الرد على يحيى بن معين. هذا من ارجح الاقوال التي تبين عقل الامام في هذا الباب، عندما علم ان يحيى بن معين يتكلم في الامام الشافعي، قال او يتكلم يحيى في الشافعي؟ قالوا يتكلم في الشافعي. قال يحيى يجهل ما عليه الشافعي، يحيى يجهل ما يتكلم به الشافعي، ومن جهل شيئا عداه، ومن جهل شيئا عداه. لذلك لما انكر عليه يحيى بن معين وهو يمشي خلف الشافعي والشافعي راكب البغله، قال انت تمشي خلف البغله؟ قال اسكت ورب العزه وانا امشي خلف البغله اتعلم من الشافعي من سمته ودله ويعلم في المواقف. هنا هذه رجحت عقل الامام احمد، ولم يترك الشافعي لكلام مثل كلام يحيى بن معين، وهذه من الرجاحة. وإلا فكثير من الطلبة الأغرار عندما يقال له فلان الفلاني ويتكلم فيه يتركونه، وهذا من الغباء المستحكم ومن الجهل المركب. ويكون مثل هذا الذي يكون مثل هذا الذي لم يكتب الله له التوفيق، الله تعالى اختبره اختبارا ليميزه حتى يخرجه من دائرة الطلبة. لأن اللؤلؤة الثمينة ليست لأي أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتأتي الاختبارات والابتلاءات تأتي تترى من أجل أن تمحص، لأن الصف لابد أن لا يكون فيه إلا من يكون أهلا له، لابد أن يعلم الإنسان في هذا الباب. فممكن للإنسان أن يختبر الله جل وعلا في هذا في 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 العلم في في بكلام الآخرين حتى يثبت أو لا يثبت. فالحق في هذا الباب هذه الدلالات واضحة جدا على مسألة رجاحة عقل إمام أحمد، هو ضرب مراسا لمسائل شتى. المسألة الأولى هو العداوة الضارية من الجهل. أنا أذكر من زمن بعيد في أول دورة كنت عملتها في الأسكندرية، يعني كنت متوقف، يعني كنت أطلب فقط، كنت أتمثل في كلام الإمام الصنعاني رحمة الله عليه عندما قال له يعني اكتمل العود فلابد أن تدرس. قال لا حتى أرى الآخرين، يعني العلماء الآخرين. وحقا اكتمل بناؤه، وقال ثم بعد ذلك عاد إلى اليمن ودرس. فكنت متوقفا حتى ألزموني، وكنت فعلت ذلك يعلم الله، فعلت ذلك وفاء لشيخ من شيوخي، يعني غفر الله لي وله، وأسأل الله على أن يجمعني ومعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا وله الزلات والسقطات والهنات، ويكتب لنا التوفيق والتسديد، وألا يعني يدخل بين قلوبنا شيئا، وإلا فهو طوقني من عنقي إلى يوم القيامة، وأنا مطوق وأسير له في كل أحوالي، أنا أسير له. فكانت المسألة الدورة الأولى عقدت وانعقدت من أجل الوفاء له فقط، ما كنت أريد بحال من أحوال أتعلم أو أعلم أو أكتب لأحد، لكن فعلت ذلك وفاء له، ويعلم الله جل في علاه. الغرض المقصود كانت هذه فقط وفاء، فلله الحمد والمنة، وهو يستحق ذلك وفوق ذلك. فكانت وفاء، وبعد ما يعني انعقدت ما انقطعت إلى يوم الناس هذا. ولعل هذه الدروس أيضا استمرارا لها بفضل الله جل وعلا، مركبة عليها بفضل من ربي ونعمة، ما توقفت إلى الآن بفضل الله جل في علا. وكلما اعتراها من التوقيف بسبب من يعني استغفر اعتراها ما اعتراها من التوقيف، يعني ما تقف ولا تقف، تقف يعني جزاك الله خير يا شيخ محمد أحسن الله عليك. هو يعني أمثالك يا شيخ محمد والإخوة الأفاضل أخونا سعيد وكريم، يعني حقا أنا يعلم الله أنا أسعد الناس، أنا أطير في السماء لأنني قلت حتى الإخوة والأخوات هنا على أن فضل رفع علاء يعني الإخوة الثمرة ظهرت جدا، وما أحد بيدرس الآن إلا الإخوة الذين يعني كانوا في الدورات بفضل من ربي ونعم. في 15 دورة بفضل الله جل في علاه، وكلها الكتب الموجودة أغلبها موجود في النت، وذاك من الله جل في علاه الفضل الأول والأخير لله جل في علاه، هو وحده سبحانه جل في علاه الأول والآخر سبحانه جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. فالحق أنا كما قلت كانت وفاء يعني له ولما من الله علينا به من العلم، فبقيت إلى يوم الناس هذا، يعني ما زالت الآن هذه كل الدروس التي ترونها والكتب المرتبة هي كتب مركبة ومرتبة على الكتب التي سبقت. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في ميزان الحسنات حسناته هو أمين رب العالمين، وأن يثقل بها موازينه، وأن يغفر لنا جميعا الزلات والسقطات والهنات. فالحق بأنه يعني الإمام أحمد جعل لنا نبراسا، فأنا أقول أول دورة فعلتها وكانت يعلم الله وفاء، كنت تكلمت عن مسألة قراءة القرآن للحائض، بحث أنا أقدمه، طبعا ما أصلا اللي بيعترض جاهل، فوجدت الناس هجوم داري من كثرة كاثرة، والهجوم الداري قالوا أنا خلفت الإجماع بما أقول، لأن قلت المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، فكان هجوم داري علي على أن أنا خلفت الإجماع. طبعا أنا أصلا شككت في نفسي، مع أن الحمد لله أنا لا أتكلم في مسألة إلا إذا أتقنتها على الأقل لنفسي، فيعني راجعت قلت أشوف إيش الإجماع، فعلمت طبعا الإجماع يعني أصلا أنا اللي كنت مغفلا، يعني لأنني اعتبرت كلاما جهلا، يعني أنا لو كنت وضعتهم في الموضع الصحيح ما كان ممكن شغلني هذا الباب. فطبعا تشويش وعداوة ضريعة إلى يوم الناس هذا، يعني العداوة لم تتوقف إلى يوم الناس هذا، عداوة ومداها عجيب وأثارها وخيم، لكن الله تعالى يرحم العباد. وأنا والله العظيم أقسم بالله ما بلغني من إذاء وما يبلغني من إذاء، فأنا أشهد الله وأشهدكم أنني أبرئ أي أحد آذاني، أبرئه تبرئة تامة غير منقوصة في كل شيء، سواء كان محقا غير محق، ويعني قد أوغل في الإذاء، قد تعاظم في الإذاء، ورب العزة ورب جبريل ومكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم أبرئه تبرئة تامة، وأي مضاضة مني فأنا أرجو أن الله تعالى يعني يكفيني أمر مظالمي، وأن يجعلني أغفي لمن ظلمت. والغرض المقصود بأنها عداوات إلى يوم الناس هذا، وهذا قد رساه الإمام أحمد، رسخه عندما قال من جهل شيئا عدا، من جهل شيئا عدا. نعم، يعني تذكر أنه قال خلف مشايخه، ما أبا البراء ما قالوا خلف مشايخه فقط، هم يقولون بيتكبر أيضا تعالى وسموه بذلك عدوانا، لكن هو أنا أعذرهم، لأن الذي يتكلم بعلم يكون عنده رسوخ، فبيتكلم بقدر ما عنده، ما يتوانى، يتكلم بقدر ما عنده، فسبحان ربي العظيم. فأنا يعلم الله ليس في صدر أحد شيئا، ولا أبيت أبدا ليلة في صدر أحد. أنا هناك من طالني العذاب منه، وكنت أدعو له عندما أنام، يعني أنا لا أحمل لأحد في قلبي شيئا، وهذا ليس مني، هذا من الله جل في علاه. أسأل الله أن يثبت هذا الخير، يثبتنا بهذا الخير. فالحمد لله أنه وجدنا بأن الأئمة قد رسخوا ذلك وأوقفوه، وأيضا كان كالشم الشوامخ، كان كالجبال شم الشوامخ. فهنا دائما نقول عزاؤنا، قال أحمد قبل، قال من جهل شيئا عدا، من جهل شيئا عدا، وكنا أيضا نأخذ من براس الإمام أحمد حبر الأمة هو هنا في هذا الباب، بأنه لما قال للإمام إسحاق بن راهويه قال له تعالى أريك ما لم ترى عينك قبل على الإمام الشافعي، وهذه النصيحة، نصيحة طالب العلم لأخيه لأن يتعلم، لا أن يحجزه كقطاع الطرق الذين نعيش بين أيديهم الآن، بينهم الآن يقطعون الطرق عن طلب العلم، يعني قطع الطريق عن طلب العلم، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. الأمة الآن تتجه نحو أمر جلل، التمكين لفكرين اثنين أبناء عمومة، يا رب يفهموا، ولو ما فهموش أنا لا، يعني عشان تبرأ صحتي أمام الله سأصرح، التمكين في المشارق والمغارب لفكرين اثنين فقط وهما أبناء عمومة، تعرفون طبعا ولا ما تعرفون، أجيبوني حتى أسترسل أو أقف عنده وأبين ما هو الفكر الذي يمكن له الآن في كل مكان، في كل مكان رسميا هذه الأفكار، هذا الفكر الذي لابد أن يمكن له. وطبعا هو من تزعم ذلك، نعم الحمد لله، طيب ممتاز ممتاز، أنت بالضبط 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 يا كريم سيدي بيقول لي أقول لك أنه مش موجود. وهي يعني أنا اسكندراني محض خالص. حتى زكينة دخلت معكم في الباب. نعم هو هذا يعني الحق، وهذا الفكر هو أبناء عمومة، أبناء عمومة، أبناء عمومة، الأول سبيل للثاني. لذلك لا ترى مدحا قط إلا في هذا الفكر. الفرق بينهما فقط في التفضيل، وباقي الاعتقاد واحد، باقي الاعتقاد واحد. لذلك لابد من مجالس العلم، ولابد من غض الطرف عن المعايب والزوالات اللي نحن فيها، ولابد من نشر السنة، ولابد من يعني من يعني من تعميق السنة بين الناس. ليس حسنة يمكن أن يعمل المرء قط في حياته إلا أنه ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله به خيرا من صدره لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك الإمام أحمد، كان كذلك الإمام أحمد. ولذلك أنا أقول بأنه يعني حق له أن يقول رب الحجة عقل الإمام أحمد. ومن عقله كما قلنا أنه قال للإمام إسحاق أريك ما لم تر عينك، يدل لطلبة العلم على مجالس العلم، لا أن يقطعهم عن مجالس العلم أو يمنع مجالس العلم عنهم. هذه جريمة ليست بعدها جريمة. ثم بعد ذلك ما الإجابة عند الله الذي فعلها؟ ما الإجابة؟ أو طبعا الإجابة في الدنيا تلبيس إبليس، يعني هو خالف في الفكر وهو يخالفنا، وإذا خالفنا ونحن مجموعة وهو فرد، طب المجموعة تقدم على الفرد ومصلحة المجموعة، طبعا هذا كل هذا من تلبيس إبليس. يعني لا، هو المسألة مش ميزان الكسر أو القلة، مش مسألة، المسألة مش مسألة ميزان مجموع وفرد، المسألة مسألة الحق مع من. دعك الآن بقى، الآن أنت ترى يعني تراه ما تراه، هو بينه وبين ربه، ويراك ما يراك، أنت بينك وبين ربك. لكن المسألة هنا هو الذي يتبناه حق أم باطل، والذي تتبناه حق أم باطل، ليس مسألة على الكثرة والقلة، المسألة مسألة على الحق، أين الحق؟ فالآن ده تلبيس إبليس، هذا تلبيس إبليس. وعندما نقف جميعا ويسأل هذا الذي فعل ذلك مثلا، لن يجد إجابة أمام الله الذي فعله، لأن الله عسى يسأله سؤالا واحدا، كان ينشر سنة أم كان يوقفها؟ الإجابة كان ينشر سنة، إذن أنت وقفتها. فالمسألة ليست على القلة والكثرة ولا الجماعات ولا لا لا لا، المسألة ترجع فيها إلى الرعيل الأول، كما قال ابن عباس ابن مسعود، قال أنت الجماعة، هو كثرة كثيرة الآن، أنت الجماعة ولو كنت وحدك ما دمت على الحق. إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فيأتي هنا يقولون إن إبراهيم، يقول إن معاذا، إن إبراهيم ابن مسعود لا تتج عليه الآية، قال إن معاذا، وكان يقصد بذلك أن معاذ على الحق، فهو جماعة، فهو يقف موقف إبراهيم عليه السلام. فلابد من يعني أن يكون الإنسان عاقلا راجح العقل كالإمام أحمد. وهو يقول إسحاق يرى ابن الشافعي صغير السن بالنسبة له، نعم قريب منه في السن، قال أجلس مع هذا الحدث وأترك ابن عينة يقول حدثنا وأخبرنا؟ قال إن فاتك حدثنا وأخبرنا من ابن عينة بعلو خذه بنزول، لن يفوتك الرواية، لن تفوتك، لكن إن فاتك العلم من هذا الشاب الحدث لن تجد مثله، لا تستطيع، لا ترتقي لمثلي، لن تستطيع، كيف تصل؟ فلذلك العقل الراجح نراه في الإمام أحمد صاحب الحجة حقا في إدلائي لأنه دل على الإمام الشافعي، وأنه كان ناصحا أمينا لإسحاق، ولذلك إسحاق قال ضيعنا علما كثيرا، واستفاد إسحاق استفادة عظيمة بعد المناظرة مع الإمام الشافعي من رجاحة عقل الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الإمام بحق، ولذلك يقول فيه هو رب الحجة، رب الحجة صاحب الحجة. وطبعا كما قلنا بأنه في عقليته، في عقله الراجح في هذا الباب، أنه أيضا عرف مقدار طلبة العلم وأنزلهم منزلتهم، لما جاءه بقية بن مخلد وعلم أنه يعني رحل وقطع الفاف في القفار من أجل الحديث، قال خلاص تعالى ائتني على صورة شحاذ، وكان يعطيه الحديث والحديثين، حتى من الله عليه بعد ذلك بالمجلس، فكان يصدر المجلس به ويعرف فضله. الله أكبر. يعني علي عبد الحميد تغيب وأتانا بالدرر، جزاه الله خيرا. نعم، في كلام الإمام أحمد الذي قال فيه: من طلب العلم فقد بايع الله، اللهم اجعل بايع رابحة يا رب العالمين، واجعل بايع رابحة، اللهم اقبلها وأنت أرحم الراحمين، 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 اللهم أعمنا بما أنت أهل له ولا تعمنا بما نحن أهل له. فقال حبر الملأ: فرض العلا الرباني رب الحجة ماح الددى الشيباني. ماح الددى يعني الظلمة، الددى هنا الظلمة. نعم والله، هو ماح الله به الددى بما عنده، بما يستمسك به، لأن الله جل وعلا بيّن أن الإنسان هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالله يخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذا بالشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور بما بالوحي العظيم الذي جاءه من رب العالمين، يخرجه من الظلمات بالقرآن بالسنة. وكل من كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالعلماء يبصرون من عمى ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور، ويسمعون أذانا صمة، لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول نعم، هذا الوصف وصف دقيق للإمام أحمد. نعم حقا، رب الحجة ماح الددى الشيباني، ماح الددى ماح الظلمات، وليس هو وحده كذلك، كل عالم يتمسك بالكتاب والسنة هو الذي يمحو الله به الظلمات. ولذلك أنت ترى أخي الكريم بأن أهل البدع ظلمات بعضها فوق بعض، إذا خرج هذا من أخرج هذا لا يكاد يراه بحال من الأحوال، ظلمات بعضها فوق بعض، والبدع تأتي تترى تصطلم وتصطك وتتتايع تهلك، وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. لا 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 إنارة قط إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إنارة قط إلا بكتاب الله جل وعلا. تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك كان الإمام أحمد من أعظم الناس استمساكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم الناس تأصيلا عندما قال بأنه من أصوله، وهذه من أفضل الأصول، وإن كان أصوله تبع الأصول الشافعية، لكن حقا في أصوله ما يقف له المرء معظما كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، وقول الصاحب أيضا، لذلك قول الصاحب عنده يقدم عليه أحد. هو كان من أصوله يرى المسألة في الكتاب أو السنة، إن لم يكن ففي الصحابة، إن لم يكن يأخذ بقول الشافعي، ويأخذ بقول الشافعي للأثر. عالم قريش يملأ الدنيا علما، فقال عالم قريش ليس هو إلا الشافعي المطلبي الإمام الرفيع القدر. فهنا حقا ماح الددى الإمام أحمد، يعني ماح الظلمات، ظلمات البدع. ولذلك أنت إن ترى انتشارا لأهل البدع، لا يمكن أن توقف هذه البدع بحال من الأحوال إلا بأهل العلم، ولا يمكن أن تبدد ظلمات البدع إلا بالعلم، باستنارة العلم، بنور العلم. قط الفتن لها ظلمات تشتبك وتلتبس، أيضا لا يمكن أن تكون على إضاءة تامة إلا بالعلم وإلا بأهل العلم. مخرج من كل فتنة العلماء نجوم السماء يستضيئون بها، يخرجون بها من الظلمات إلى النور. الدنيا بأسرها مرهونة بالعلماء، لذلك قال ماح الددى حقا هو كذلك، لو لم يكن إلا بظلمة القول بخلق القرآن لكفى، لو لم يكن أنه انقشعت غمة هذه الظلمات التي المركبة بالقول بخلق القرآن لكفى. فهذا وصف دقيق لمثل الإمام، والحق أن نقول حتى لا نبخس الحقوق، ليست المسألة فقط بالاعتقاد السديد، وليست المسألة فقط بأنه انبرى لمثل هذه الفتنة وقد ثبتها الله على السنة ومحى هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، لا، بل بنشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس ولنصراته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا للإمام أحمد صنف لنا. لما قالوا ألح على الإمام أحمد وهم يعلمون من أحمد ومكانة أحمد، قالوا صنف لنا. فلما قالوا صنف لنا قال أصنف لكم، فصنف لهم السنة، صنف لهم الكتاب. قال رسول الله هذا التصنيف، ما لي أنا لأكتب؟ قال لي أنا المسألة، أنا عابد لله متبع لله وللرسول. لذلك كان يقول هو من عزيز كلامه ومن النوادر ومن اللآل لا تأخذ منه، بأنه كان يقول لا تأخذ مني ولا من مالك ولا من الشافعي، خذ من حيث أخذنا، خذ من حيث أخذوا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ولذلك الوسط العدول ليس لهم غلو ولفو. لا نقول بارتطام المباشر للسنة لن يفهم منها شيئا، ولن نقول أيضا بالمذهبية العمياء التي تقول لا اجتهاد ولا وما في اسماء، ما في شيء اسمه اجتهاد، وأئمتنا قد اجتهدوا ونحن مقلدون. طب مقلد لما تدرس؟ مقلد لما تتفضل للناس؟ فلا بد للإنسان أن يكون يعني صاحب بصر ونظر دقيق في هذا الباب، يأتسي بهؤلاء الأماجد الأفاضل. هؤلاء حقا قد يعني محى الله بهم الظلمات، ظلمات البدع، ظلمات الفتن، بوجود هؤلاء العلماء. لذلك أنت ترد بأن في آخر الزمان يعز عليك ما أنت فيه. أنا كدت أصدر الباب ونسيت، وإن نسيت فلا أنسى وأستغفر الله على نسياني، أن أقول فجعة الأمة الآن بموت فضيلة الشيخ العلامة محمد صبحي الحلاق. هذا عالم محقق كثير من طلب العلم لا يعرفونه، وأنا أصدر نفسي لابد أن أبين مكانة هؤلاء الرفعاء النبلاء للناس، وإن أخفاهم من أخفاهم. هذا العالم المتين المحقق الرجل النبيل محمد صبح حلاق رحمة الله علينا، صلى الله عليه وسلم فسيح الجنات، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اخف علينا، اللهم جلنا في مصيبتنا واخف علينا خيرا منها. ونسأل الله رفع علاء أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بذلك لما تولى المجهود في الأثر، هو محقق لكتاب سبل السلام، محقق كتاب نيل الأوطار، محقق كتاب أيضا فتاوى ابن الوزير، ابن الوزير أعتقد لم يكن وهما، يعني كان واسع الخطوة رحمة الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات. فموت العلماء ضياع الأمة بأسرها بهذا. فضيلة الشيخ محمد صبحي الحلاق من المحدثين، من العلماء الذين لهم تحقيقات، فنسأل الله رفع الله أن يسكنه فسيح الجنات. وهذه يعني نذير شؤم أن ترى العالم تلو العالم، أن تفقد الأمة العلماء، وأن تفقد الأمة هؤلاء الأمالد. هذه ما يراد بالأمة، ما يراد بالأمة بعد ذلك؟ لن تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا نزعه من صدور العلماء، لكن يقبض العلم قبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك ترى بأن ابن عباس قال بعد موت زيد، من سأل عن كيف يقبض العلم، يقبض العلم بهذا، بقبض العلماء. أبو هريرة رضي الله عنه كان أعلم الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقف على قبر زيد بن ثابت بكى بكاء شديدا حتى بل الثرى. هؤلاء يفهمون يفقهون، لكن أنت يمر عليك الأمر هكذا، أنا كدت والله كدت أنفاسي تخرج وروحي تخرج، لأنه بعد موت شيخ ابن باز ما كنتش أعلم، فوجدت أن رجل يعني رجل فاضل أنا أحبه له فضل علي، لكن أيضا لا يعرف قدر مثل هذا الجبل. قام على المنبر قال اليوم فقدت الأمة يعني رجلا من أهل الدين من علماء السعودية اسمه فلان فلان، يعني كان قدر الله أنا عندي درس بعده، فأنا وقفت في الدرس ما تملكت نفسي، ما يعني نصف ساعة ما تملكت نفسي، صدرت الباب فقط، وهذا من عند الله جاءني. أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، وهذا الذي نحن فيه الآن، هذا الذي نحن فيه الآن حقا، أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت. لما العالم تلو العالم يموت، ونحن الآن نتناحر ونتدابر، وأيضا فينا ما فينا من الإحن والمشحنات والصدور وما يعلم الله تعالى بخفايا القلوب، ثم بعد ذلك الكيد بعضنا لبعض، ثم كراهية ظهور واحد على الآخر، وهذه يعني هذه مهلكة مهلكة، وهذه تنبئ بتسليط الله رفع الله لأعدائنا علينا. لأنه قال ودعوت الله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال إلا أن يستبيح بعضهم البعض فأسلط عليهم عدوا من غيرهم. فالله المستعان. عامة فالإمام أحمد يقال فيه فيه وفي أمثال هؤلاء العلماء هو نعم يعني تمحى الظلمات بهؤلاء. قال حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحلا ماحد الدجى الشيباني، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا نسبه طبعا من شيبان. ثم قال فإنه إمام أهل الأثر، ما أدري يعني احنا أخذنا الوقت بهكذا لا عشان الدروس الأخرى. نعم كده نعم نقف عند هذا، نقف عند قوله إمام أهل الأثر حتى نبين الأثر وكيف يكون هذا صاحب أثر أم لا، لأن في كثير ممن يتمسح من جلس مجلسا للقراءة فيقول إنه من أهل الأثر، أو جلس مجلسا ليأخذ الإجازة، وصراحة سامحوني من ضيع ليست مضيعة للوقت لا، لكن من كان له مجلس علم يتدرس فيه الكتاب والسنة أو الفقه ثم أتركه من أجل مجالس السماع هذا مغفل، هذا رجل مغفل وامرأة مغفلة، يعني قد ظهرت الغفلة عليها بعلو. لأن مجالس السماع وإن كان فيها البركة وكان فيها الخير فيها سرد الأحاديث، لكن سرد الأحاديث ده سرد ممكن لا تلاحق الأحاديث التي تتلى كلها لبركة الإسناد. فليس من جلس مجالس التحديث يكون من أهل الأثر، لابد أن نعلم أن من أهل الأثر لابد أن يكون له من أهل الدراية والرواية وعلوم الحديث ستة كما سأبين إن شاء الله فيما يأتي لبيان هل هذا من أهل الأثر أم لا. هنا قال عمر نعم سناء تقول على نقلت نقلا عظيما لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه موت ألف عابد أهو موت عن أنا أعرفه عن ابن عباس عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن أبي هريرة مرفوعا موضوعا أعرفه عن ذلك عن عمر، جزاك الله خير. لو فيها أي أسئلة تفضلوا. سناء تقول الإجازة ليس لها قيمة إن لم يكن للشخص علم، نعم صحيح هذا صحيح جزاك الله خير هذا صحيح، وأيضا الانشغال بالإجازة دون علم الدراية والرواية هذا مغفل مغفل. نعم الشيخ محمد صبح حلاق من أهل الشام، جزيت الجنة يا سكينة، جعله الله في مزاح حسناتك، ونسأل الله للفعلاء أن يكون إخلاص الوجه الكريم، يعني هذه رفعة إظهار أهل العلم ديانة ندين الله بها. هو مات باليمن، هو موجود في اليمن الآن، يعني هو مات في اليمن، يعني هو سكن اليمن، كان شاميا وسكن اليمن، يعني هو جمع بين الحلوين، جمع بين الشام وبين اليمن، وهما يعني قد جاء المدح فيهما، أطال الله عمر العلماء وأطال بقاءهم وأيضا يعني متع بهم ونشر علمهم. نعم لو في أي أسئلة تفضلوا. إني أحبكم في الله، جزاكم الله خير شيخ محمد، نفع الله بك الأمة. فتوى أحمد على الخروج على الخليفة أنه متأول أم أنه كان يرى مشروعية الخروج لكن أفتى بعدم المصلحة. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. هو بص شوف يا محمد، الصحيح الراجح في ذلك أنه لم يرى الخروج من باب النظر المقاصدي، النظر المقاصدي، وأنه أيضا يعلم بأنه لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم، صوت مسموع طيب؟ لأنه انقطع، أغلق الهاتف بعد ذلك فتحته، هل الصوت مسموع؟ أقول هو الحق بأنه الأصل أن الخروج على الإمام لا يجوز، الحق أن الخروج على ولي الأمر لا يجوز، هذا الأصل لقول سلم وأمرنا أن لا ننازع الأمر أهله، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حرمة ذلك، قالوا أفلا نبزهم بالسيف، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكن فيه من الله برهان. فالإمام أحمد يرى أن حرمة الخروج على ولاة الأمور، حرمة الخروج هذا الأصل، حرمة الخروج على ولاة الأمور هذا الأصل، ولم يكفره لتأويله. فإذا هو يرى كما يرى الأئمة الأربعة بأن الخروج على الإمام لا يجوز ببدعة أو بفسق أو بظلم إلا بكفر لنا فيه برهان، إلا بكفر لنا فيه برهان. وهذه المسألة كانت في الفتح الأول أو الرأي الأول كان فيه اختلاف، ثم ذلك صار إلى الاتفاق والإجماع، على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، كما قلنا فتنة ابن الأشعث وفتنة سعيد بن جبير. فقالوا بعدها اتفقت الأمة بعدها على عدم خروج على ولاة الأمور بفسق أو ببدعة أو بظلم، لكن بكفر فإن كان الكفر بينا ظاهرا فنعم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذا أيضا تتوقف على مسألة القدرة على ذلك والمصلحة والمفسدة. فأحمد يرى عدم الخروج أصالة لأنه لم يكفر، لم يكفره، لذلك منعهم.